ضيفنا العزيز سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق. السلام عليكم سماحة الشيخ، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونبارك لكم ولمستمعيكم الكرام حلول ذكرى شهر رجب الأصب وكذلك ولادة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه.
جزاكم الله خير الجزاء وشكرا لإتاحة الفرصة. سماحة الشيخ، في بداية البرنامج نحن ضمن يعني مقدمة عن حديثنا أشرنا إلى أو أثرنا سؤالا وندعو حضرتك بأن تجيب عن هذا السؤال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل سلامه وتحيته إلى الإمام الباقر قبل مولده وتكليفه للصحابي جابر الأنصاري بذلك، هل برأيك هو مجرد تصرف عاطفي، تصرف شخصي، يعني تصرف ينم عن رغبة الإنسان بأحفاده وأحفاد أحفاده، أم أن هناك رسالة يريد النبي إيصالها إلى الأمة الإسلامية؟
نعم،
لو سمحت سماحة الشيخ إذا أغلقت نعم. صوت المذياع كي وتحدثت معنا عبر الهاتف أكون لك شاكرا.
يعني أنا لم أستخدم المذياع الآن
لأن هناك صدى في الصوت. نعم، عموما تفضل سماحة الشيخ.
من الهاتف.
جزاكم الله خير.
نعم، يعني حقيقة فيما إذا تم قران الآية المباركة وما ينطق عن الهوى نفهم الجواب على سؤالكم الذي تفضلتم به. السلام الذي بعثه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإمام الباقر لا يعني بأنه عاطفي بأنه يريد أن يلقي التحية والسلام لأحفاده، إنما برسالة تقع على عاتق هذا الإمام الهمام يريد أن يؤديها بعد سلسلة من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفيما إذا تم القران بين الأحداث التي حصلت والتي قام والتي يعني لحق أو استطاع أن يتواجد فيها الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ذلك من أنه عاصر جده الإمام الحسين عليه السلام قرابة 5 أعوام وحضر واقعة الصف الأليمة ثم عاش مع أبيه الإمام زين العابدين عليه السلام أحداث الأمة والانحراف العقائدي الكبير الذي حصل بعد ذلك بسيطرة الدولة الأموية بالقادة 9 الذين عاصرهم في زمن أبيه والخمسة الذين عاصرهم في زمنه الإمام الباقر. فيما إذا تم القران على كل ذلك نفهم جيدا معنى السلام الذي أرسله المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ابنه الباقر عن طريق جابر بن عبد الله الأنصاري قبل قرابة 50 عاما أو أكثر من ولادته. نعم. ذلك لأنه على عاتقه تقع مسؤولية كبيرة في إنقاذ هذه الأمة وفي استيضاح معالم النهج الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، ويعني يتضح ذلك جليا من خلال الدور الذي قام به الإمام الباقر عليه السلام في حياته. وأهم تلك الأدوار ماذا هو فهرسة ومنهجة وتوضيح منهج المعصومين عليهم السلام، لأنه على يديه تبلورت وعلى علومه اتضحت مدرسة أهل البيت ومنهجها التسامحي القوي الذي يقود الحياة بمختلف تفاصيلها ولا ينحصر ذلك في العقيدة فقط وفي الفكر فقط وإنما في كل مناقض ومناهج الحياة كافة.
أحسنتم سماحة الشيخ، هناك يعني لفتات مهمة جدا في حياة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، منها تركيزه كما تفضلتم أنه أسس لتبلور معالم أهل البيت عليهم أو مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هل لك أن تصف لنا المنهج العلمي لهذه المدرسة، مدرسة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام؟
نعم، يعني يقينا أن مدرسة الإمام الباقر عليه السلام كما يعني يصح أن نطلق عليها ذلك أنها لم تكن منزوية وامتازت عن الآخرين ولم تكن بعيدة عن فرق المسلمين كافة ولا عن أذواقهم ولا عن تفاصيل أفكارهم وحتى المسائل التي كانوا يتعبون بها، ذلك على اعتبار أنه فتق العلوم فتقها وأجابها وأوضح مجموعة من المسائل التي كانت محل خلاف ومحل إثارة ومحل تساؤلات عند هذا وذاك فلم يستطيعوا إجابتها ولم يستطيعوا الوصول إليها، لكن الإمام الباقر عليه السلام وضحها ومنهجها وهيئها للمسلمين عامة وليس لأتباع أهل البيت خاصة. أقول هنا فقط أريد أن أوضح شيئا من أن الإمام الباقر عليه السلام لم يكن يعني منزويا على الآخرين، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن مدرسته الإصلاحية، مدرسته الأخلاقية، مدرسته الفكرية، مدرسته التوعوية امتازت بمجموعة من الأشياء، وبودي هنا أن نعرض إليها لأنه لما لا نحيي حياة المعصومين إن لم نستفد منه في حياتنا الحاضرة. فأقول أن الإصلاح الفكري والعقائدي كان لديه يتمثل بماذا؟ كان يتمثل من أنه لم يكن بعيدا ولم يكن معارضا ولم يكن معاندا ولم يكن مقاطعا حتى لمن يحمل أفكارا لا تتداءم مع أفكار أهل البيت. بمعنى اليوم إحنا نرى عند المجاميع التكفيرية والإجرامية أن أول الدواء الكي وهو تكفير الآخر لم يكن ذلك ديدا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم من أنهم كانوا محاورين من أنهم كانوا موضحين لمنهجهم باعتبار أنهم يقيمون مختلف أنواع الأداء.
نعم
يقيمون مختلف أنواع الأداء السلوكي والأخلاقي والمعرفي في هذا الجانب. بالتالي إذن كانت هذه هي ديدا الإمام الباقر عليه السلام لأنه كان قريبا من الجميع لم يكن قريبا من أتباع الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أو مدرسة أهل البيت. هذه أولى الميزات وأولى الخصال وأولى الأمور التي حظي بها الإمام الباقر من أنه كان يريد أن يدافع عن الإسلام برمته ولم يدافع عن مذهبا أو منهجا أو ملخصا ما. إذن هذه النقطة أو المائز الأول والأساسي والرئيسي الذي يختلف به المعصومين عليهم السلام عن غيرهم من الآخرين.
نعم سمحة الشيخ، هناك في حياة الإمام الباقر عليه السلام هناك يعني مساعي جدا من قبله سلام الله عليه للتصدي للانحرافات الفكرية، كما تفضلت الإصلاح الفكري والعقائدي، إجراء مناظرات كثيرة مع سائر الأديان، مع حتى الزنادقة والملحدين وما إلى ذلك، وسعى الإمام رحمة الله عليه لتطهير يعني كل ما نسب إلى الدين من الدين. فسؤالي من حضرتك أنه ما هو دورنا كمسلمين، ما هو دور بطبيعة الحال الذين يحملون مسؤولية تطهير ويعني تنقية المعالم الدينية، التراث الديني الذي وصلنا من أهل البيت عليهم السلام، بخصوص ما يشوه سمعة وصورة الدين الإسلامي؟
نعم يعني هو هذه أيضا يمكن أن نأخذ منها درسا في حياتنا الحاضرة من أن انفتاح العلوم وانفتاح المعارف على مصراعيها وتلاقح الثقافات وابتدائها لا يعني ذلك بأن بانكماشنا بعضنا أو أن يجعلنا نخاف من ما افترض على سبيل المثال من عصر العولمة أو العصرنا التي نعيشها الآن، يفترض أن لا يخيطنا ذلك باعتبار أن القرآن العظيم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكذا منهج المعصومين وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا يعطينا درس في حياتنا الحاضرة كيف واجه الباقر عليه السلام الفرق الكلامية وانفتاق العلوم وافتتاح الكثير من الأبواب وحتى حصول الكثير من الشبهات والمناظرات وحلقات العلم والدروس والمناقشات إلى ما هنالك، كيف استطاع إجابتها، كيف استطاع تأصيل الدين الإسلامي من خلالها. الدين يبني الروح لا يبني فقط المعارف الزائدة والمعلومات الجديدة والأمور التي تطرأ حديثا على الحياة، إنما هو يذهب إلى دقائق تفاصيلها ويبني روح الإنسان ويبني روح الحياة حتى تكون لها نكهة مغطاة ومغلفة وتنفذ إلى جوهر وروح الإنسان وروح الحياة برمتها. إذن اليوم إحنا علينا مسؤولية كبيرة في التصدي لما ينهش جسد الأمة الإسلامية حتى من الانحرافات السلوكية ومن الانحرافات التي تتمثل في عصر العصرنة والاتصالات وغيرها من العلوم، من أنها يقينا بدأت تؤثر على أبنائنا على مجتمعاتنا على تصرفاتنا على سلوكياتنا، ما أحرانا اليوم أن نواجهها فيما واجه المعصومين لأنه لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا بحكمة والموعظة الحسنة والأخلاق والانفتاق المعارف والعلوم والأخذ من نهل طمعين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقينا نستطيع ابتداع المعارف والإجابات المفيدة الناجحة في هذا المجال. يقينا أنها مفيدة و تلحظ كبد الحقيقة التي لا بد للمسلمين أن ينبروا إليها وأن يتركوا التقليدية في الحوار والتقليدية في الأداء والتقليدية في الخطاب والتقليدية في التأليف، باعتبار أنه كلما تقادمت الأزمنة كلما تكاثرت العلوم واتضحت وانفتحت أساريرها، ما يعني بأن من عليه ومن لديه الخبرة الكافية والمكنة الكافية يفترض أن يقدم ما لديه دون أن ينكمش على نفسه، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهي مسؤولية العلماء، مسؤولية المفكرين، مسؤولية الأدباء أن يحافظوا على مجتمعاتنا الإسلامية من التشويه والانحراف والتزويق والابتعاد عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
سماحة الشيخ، إذا تأملنا في تعامل الإمام سلام الله تعالى عليه، الإمام الباقر، وسيرته في التعامل مع طغاة زمانه، نجد بأنه كان يوجه النصيحة للحاكم، مثلا يعني قضية نصيحته بسك النقود، بالرغم من أنه كان يعني الحاكم كان حاكم ظالم. السؤال هو أنه ماذا يمكن لنا أن نتعلم من حياة الإمام في التعامل مع الحاكم الظالم أو طغاة هذا العصر؟
يعني هو في الحقيقة الاهتمام بالإسلام لا يعني النظر إلى تصرفات المسلمين. التصرف والسلوك والأداء يختلف عن نظرية وأصل الدفاع عن الإسلام العظيم. بالتالي أنه ضرب لنا الأمثلة الكثيرة من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ابتداء من أمير المؤمنين عليه السلام وصولا إلى باقر العلوم الذي نتحدث عنه ونتشرف بالحديث عنه في مثل هذا اليوم. أقول الإمام الباقر عليه السلام عالج مشكلة كبيرة حينما أرادت الدول المحيطة بالعالم الإسلامي والدولة الإسلامية الفتية أن تضايقه اقتصاديا وأن تنهي وجوده. ما الذي عمد إليه مع العلم أنه كان في زمن حاكم ظالم طاغية؟ ما الذي عمد إليه؟ أشار إلى سك النقود، ومنه ابتدأت العملة الإسلامية إلى يومنا هذا، وحل مشكلة اقتصادية كبيرة كانت تودي بحياة الأمة الإسلامية وبحياة المسلمين وباقتصادهم حتى لا يكون تابعا إلى هذا وذاك. ومن المؤسف أننا نرى بعد 14 قرنا أن يعود المسلمون في زمننا هذا إلى أن في كثير من دولنا العربية والإسلامية من أنهم يقودهم مثلا الدولار الأمريكي أو القوى المستكبرة.
نعم.
للأسف الشديد. فبالتالي أقول أن هذا الدرس الذي أخذناه من الإمام الباقر عليه السلام ما يعني بأنه أيها الناس عليكم أن تقدموا مصلحة الإسلام دون النظر إلى تصرفات من هم ظاهرا بمسلمين، باعتبار أنه اليوم حتى الحركات المنحرفة، حتى الحركات التي تريد أن تقضي على الإسلام من مختلف دولنا الإسلامية ظاهرا أنها تحمل شعار الإسلام، فما أحرانا وما أجدى بنا أن نعطي صور ناصعة عن الإسلام العظيم وأن نجسد روح الإسلام العظيم في مواجهتها وفي الانقضاض عليها، باعتبار أن أي درس، أي ميزة، أي مثال، أي جزء، أي حكاية حصلت هنا وهناك إنما تودي فيما إذا كان عنوانها الظاهري إسلامي، إنما هي تودي بأن تقلل من قيمة ومكانة وعظمة وشرفية الإسلام العظيم.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ هادي العقيدي الباحث الإسلامي، كنت معنا من العراق، مع جزيل الشكر والامتنان لحضوركم ولإيضاحاتكم.
حياكم الله.